بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعد آله الطيبين الطاهرين الطيبين المحبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: زهدك في راغب في مصلحته، صلى الله عليه وسلم، وغاربتك في زاهد في ذل الناس، صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في تعامل مع الآخرين. أولا يعني زهدك في راغب فيك نقصان الحظ، لأن لما يرغب فيك إلى أن فجهدت فيك فتفقدك وبعد ما يكون لك على من يحبك ويريد أن يكون صديقك أنت زاهد فيك. هذا الزهد خسارة أو بتعبير الإمام نقصان الحظ. ورغبتك في زاهد فيك ذل النفس، أن يكون الشخص لا يريد الإنسان يتمسك به ويجد براءه، هذا ظل لنفس الإنسان. وهذا الميزان الجميل، أولا كن أنت سبيل لما يكون قليل. وأحيانا نرى بعض الناس يزعمون أن يهدم في الناس وعدم الاعتناء بالناس وحتى عدم إجابة سلامهم هذا تمام، ويرون هذا نوع من القداسة أن لا يعتني بأمة الناس ولا يسلم عليهم ولا يتبسم في وجههم، دائما يعيشون مع الناس بوجوه قاطبة، وهذا ضرر وليس سيرة أهل البيت. كما بالعكس إذا أنت تراجع إلى شخص أو تريده وهو لا يريد، متابعة الإرادة فيما أعتقد بالمتابعة ظل للإنسان. وكان حديث كثيرا ما يذكره عن رضوان الله عليه، وكان يقول كذا في الحديث: من أكرمك فأكرمه، ومن أهانك فأكرم نفسك عنه. أكرم نفسك عنه لا يمنعه أن تهينه، كذلك متابعته والاعتناء إليه أحيانا يكون ظل للإنسان، فأكرم نفسك عنه. نفس المبني للحديث. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من يواصل المؤمنين مواصلة طيبة، وكذلك يحفظ بعزة نفسه وشعبه. كان بحثنا فيما استند إليه لولاية الفقيه، وذكرنا إلى الآن 10 من الروايات والأحاديث، وهناك رواية أخرى استند إليه البعض منهم، مولى أحمد بن راغب رضوان الله عليه، ومولى أحمد بن راغب رضوان الله عليه في عوائد الأيام العائدة 54 من العوائد. هذا كتاب العوائد أوائد الأيام، كتاب جميل، وتصدى لبعض الموضوعات المختلفة المهمة، وفيها نقاط وفيها نقاط جميلة له رضوان الله عليه. مما تمسك به ما ورد في الفقه الرضوي أو فقه الرضا، يسمون أحيانا الفقه الرضوي وقد يقال فقه الرضا. وروي أنه قال: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. هذا في فقه الرضوي صفحة 338. كما تعرفون أن هذا الكتاب منسوب إلى إمام الرضا عليه السلام، ومن فقهاء مواقف مختلفة بالنسبة إلى هذا الكتاب. فبعضهم يرون هذا الكتاب، يحترمون هذا الكتاب، يرون عزة في هذا الكتاب، ويعتذرون بأنه من الإمام عليه السلام، أو يريدون أن يعني يرجحوا نسبة الكتاب إلى الإمام عليه السلام. وبعضهم لا، هذا الكتاب طبع طبعة جديدة بواسطة مؤسسة أهل البيت، وذكر هناك مقدمة مفصلة في شأن هذا الكتاب، ومن أراد أن يطلع يراجع هذا البحث المفصل حول هذا الكتاب الموافقين والمخالفين. هو وذكر على ثمانية أقوال بالنسبة لهذا الكتاب أنه هو الإمام الثامن علي بن سبينا عليه السلام. وبعض الفقهاء بعض العلماء يرون أن هذا الكتاب من الإمام الثامن عليه السلام. الثاني كله متحدا مع كتاب الشرائع الذي كتبه أبو الحسن علي بن موسى ابن بنيه لولده الشيخ الصدوق، لأن هذا كتاب شرائع الشرائع ألفه علي بن موسى ابن بنيه لأبو الشيخ الصدوق لولده محمد بن علي. ولكن بما أن كان هذا المؤلف اسمه علي بن موسى أبو الحسن علي بن موسى، يعني كان كنيته كل الإمام رضا عليه السلام، واسمه كذلك علي بن موسى، قد يختلف هذا الأمر. بعض الناس كانوا يتغيرون بأيات من الأسماء هكذا، مثلا لا، فعلى ذلك هذا سبب الاشتباع، وكان سبب الاشتباع بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدعاء من الله عز وجل من الأول يقول صلى الله عليه وسلم كله أن يعلم أن الدعاء، يعني إما كله يعلم. ومنهم من قال لا كان للإمام عليه السلام مثل هذا الكتاب، ولكن دس فيه وأضاف إليه بعض الأمور الأخرى، وروى بأنه أين كتاب المنقبة للإمام ابن علي العسكري، هذا كتاب من الإمام ولكن ليس من إمام الرضا، من حسن ابن علي العسكري عليه السلام. ومنهم من قال أنه من مؤلفات بعض أولاد الأئمة بأمر الرضا عليه السلام، وهذه الأول لأن في أثناء الكتاب كثيرا ما نرى أنه يرمي قال علي بن موسى، ولكن هذا الأمر في الكتب القديمة كان متعارفا، كان من يكتب الكتاب قد كان النساخ بعد كل فصل ينسبون قال فلان، مثلا السيرة ابن هشام إنما تراجعون قال فلان، قال يعني ناسخ ينسب الكتاب إلى المؤلف، وأحيانا نفس المؤلف عندما يكتب كان متداولا يقول قال يسمي اسمه قال فلان هكذا، لهذا مني معناه. والدرس هذا سببا للاجتماع أنه كان الكاتب غير إمام الرضا عليه السلام، أو يعني انتساب الكاتب إلى صاحبه غير معلوم، كما أن في بعض عباراته ورد مثلا قال فلان كذا وقال فلان كذا ونحن نقول هكذا، نحن نقول قالوا أن النحن دليل على أنه كان المعصوم غير المعصوم لا يجعل رأيه بعنوان النحن مغالب رأي الآخر ويجعله حجة، النحن ليس بحجة. وكذلك نعم إن أنه من المؤلفات بعض أصحاب إمام الرضا، ومنهم من توقف في ذلك وسكت ولم يقل شيء، وكذلك القول الآخر الثامن أنه كتاب التكليف بمحمد بن علي بن أبي أزاقير الشلغاني الذي رواه عنه الشيخ أبو الحسن علي بن موسى بن مروي، يعني هذا الكتاب للشلغاني، ولكن رواه والد الشيخ الصديق رضوان الله يعني علي بن موسى. هذه الأقوال، فعلى ذلك اختلاف في ذلك. علامة المجلس رضوان الله عليه حكم يقول بالنسبة لهذا الكتاب، يقول كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ضرب إصفهان، قال لقد اتفق في بعض سن مجاورتي لكن الله الحرام أنه أتاني جماعة من أهل قم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخ أصل الرضا صلوات الله عليه، وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السيد يقول، يعني والده والد الصغير والد علامة المجلسين
يرمئن أبيه. سمعت والدي يقول هو يقول سمعت السيد، يعني سمعت هذا السيد القاضي أبي الحسين، حصل لي العين بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب وكتبته وصححته، فأخذ ولدي قدس سره وقدس الله هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه أفضل ما فأخذ والدي أن المجلس رضوان الله عليه يرمي عن والده، والده أخذ من هذا السيد من القاضي أمير الحسين، أخذ والدي قدس الله هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه، وأكثر عباراتي موافقا لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابعي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند، يعني ما يذكره من غير السند معناه أنه كان اعتمد على هذا الكتاب ولم يذكر سنده، وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه، كذلك يقول أصحابنا يعني الشيعة من الكتاب القدماء من أصل القديم كانوا ذكروا بعض الأحكام من دون مستند، ونرى أنهم منتبهون على هذا الكتاب. كذلك واعتمد عليه بعضهم السيد صاحب الرياض، يعني بعد مجلسين صاحب الرياض وصاحب مفاتيح الأصول والشيخ البحراني والفاضل الكاشاني صاحب اسمه هذا وافي، وجعلوهم من مصاف الأخبار ونقلوه من مؤلفاتهم بلحب الروايات، ذكروا أنه كرواية، يعني قد آثروا كأنه رواية. وقال المحق النواقي في ترجمة السيد المنقوبعان، يعني المحق صاحب العوائد يذكر هذا السيد يصفه الذي أخذ منه مجلس هذا الكتاب، وهو قاضي أمير حسين الذي حكى عنه الفاضلان المجلسيان، هو السيد أمير حسين بن حيدر العاملي الكركي ابن بيت المحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، وكان قاضي إصفهان والمفتي بها في الدولة الصفوية أيام السلطان العادل شاه طهماسب الصفوي، وهو أحد الفقهاء المحققين والفضلاء المدققين، مصنف جيد، طبيب الباء، كثير الاطلاع، إلى آخر كلامه. هذا في أوائل الأيام صفحة 249. محدث المرزا جان الله عليه السهل المستدى كذلك يذكر ما مثل ما قاله المجلس رضوان الله عليه، ثم يقول ومن موافقة الكتاب بكتاب الفقيه يحصل الظن القوي بأن علي بن بابي ومحمد بن علي بن صدوق كان عالمين بأن هذا الكتاب تصنيف الإمام عليه السلام، وقد جعله الصدوق حجة بينه وبين ربه. هذا في المستدرك الوسائل الجلد الثالث صفحة 337. فعلى ذلك هؤلاء يرغبون أنه كان للإمام عليه السلام. وكذلك الراوي يعني قاضي حسين قاضي أيوب حسين قال إن من كان عنده هذا الكتاب، ذكر أنه وصل من آبائنا إن هذا الكتاب من تصنيف الإمام عليه السلام، كان نسخة قديمة مصححة في ذلك، وفي ذلك إشعار بتواتر انتسابه إليه، يعني هذا التعبير الذي قال كانت نسخة قديمة مصححة ووصل إلى آبائنا، هذا دليل على أنه كان مشهورا ومتواترا ولا أقل من الاستفاضة، ولذلك يخرج عن حيز الوجازة وجازة ويدخل في حد الحصان من المصانيد. الوجازة أفضل الوجادة، الوجادة بمعنى شيء الذي وجد من دون تأييد، ولكن الحسن الخبر الحسن إذا كان الراوي حسنا، يعني يقسمون الروايات بأربع أقسام، الضعيف والحسن والموثق والصحيح. الرواية الحسن أو الرواية الحسنة عبارة عن رواية فيها من هو ممدوح ولم يذكر له توثيق، فعلى ذلك هو يقول بما أن هذا المجلسيين وكذلك هذا السيد يستلم إلى هذا الكتاب، فمعناه أنه يراه موجها، فلذلك لا أقل يفيد أنه استحسن هذا الأمر، نبه في مؤلفه ولو مؤلفه لم يكن معلوما. ولذلك يقول: ويدخل في حد الحصان من المسانيد بروايته من مدعهم القاضي من الشيعة الأميين وإن جهل هانهم، يعني هذا الجمع الذي جاءوا إليه ودفعوا هذا الكتاب إليه هذا يمدحهم، ولو لم يسمي أسماءهم فهذا يفيد أن الراوي لهذا الكتاب ممدوح، فإذا كان ممدوحا فهو رواية حسنة. على كل حال من ناحية أخرى هناك أثبت بعض المحققين إشكال في هذا الكتاب، إشكالات متعددة، بعضها فيها مطالب مخالف للمشهور بين الشيعة، وبعضها أنه روى في الكتاب عن بعض الرواة، يعني عن زرارة وعن ابن أبي عمير وغيره جاء رواية، وهذا من المستبعد أن الإمام الرضا عليه السلام يستند إلى تلك الرواة لأن يروي عن جده الإمام الصادق أو كذا، كانوا عادة يروون عن آبائهم عن الإمام الصادق وعن رسول الله، فروايته عن هؤلاء الكبار ولو كانوا كبار الصحابة أمر مستبعد، ليس اللسان لسان الإمام عليه السلام، كما ذكر فيه بعض الروايات المتعارضة، والذين يقبلون يجيبون على هذه الإشكالات بأن ما جاء مخالفا لمذهب الشيعة لعل الإمام صدر عنه تغيية، وما ورد هكذا من الرواة كذلك أن هذا المتعارف وأولئك الأجلاء فرأوا الإمام إمام يرضي عنه ولا إشكال على ذلك. ولكن على كل حال يعني تسهيل هذا الكتاب والاستناد إليه أن نقول أنه قول الإمام الرضا عليه السلام أمر بعيد جدا، لأنه من الأمور التي يبعد هذا الأمر جدا هؤلاء يستندون بما استندوا على صحة انتساب الكتاب إلى الإمام أن الصدور الظالم في الفقيه آراؤه يشبه كلام هذا الكتاب، ولم يذكر له سند فعلى ذلك أخذ من هذا الكتاب، فنظر إذا كان هذا الكتاب موصولا به عند الصدور رضوان الله عليه كان ينبغي أن يذكر، فما دام لم يذكر ولما جاء اسم من هذا الكتاب في كتب الصدور رضوان الله عليه لا الصدور الكبير والده ولا لم يذكر اسم هذا الكتاب فمعناه أنهم لم يكن يستندون إليه، ولا يمكن أن نستفيد هذا الأمر. على كل حال وجه الاستدلال بهذا الكتاب بهذا الرواية أن في هذه الرواية كما رأيتم نعم ما جاء في هذا البيان في متن الحديث أنه روي أنه قال منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، يجعل هذا الحديث منزلة الفقيه منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل هؤلاء الذين كان عددهم كبير وكثير وكانوا يعني يبلغون الشريعة السابقة عنهم ويبلغون الناس وكان لهم شأن وكان يجب على الناس أن يطيعون، فهم كانوا حكام، فعلى ذلك إذا كان الفقيه منزلة الأنبياء فله ويجب فعليه أن يبلغ عن الدين أمين رسول الله ويعلم الناس ويرب الناس، وكذلك له يجب على الناس أن يطيعوه وهو عليه أن يديرهم، يعني عليه بيان الأحكام وتنفيذ الأحكام، وتنفيذ أحكام الإسلام يعني إجراء الحكومة الكاملة، فعلى ذلك استفادوا هذا الأمر من هذا الحديث. وهناك شبهة هناك شبهة في هذا الأمر، طرحوا شبهة وهو أنه بما أن هذا الكتاب يقول منزلة الفقيه منزلة الأنبياء من بني إسرائيل يعلق المنزلة إلى كونهم أنبياء كمن بيته أنبياء. ولما أن التعليق على العنوان أو على اللغم دال على خصوصية العنوان، فيستفاد من ذلك أنه خصوصية في عنوان النبي بما أنه نبي، والنبي بما أنه نبي هو الذي جاء إليه الوحي وليس عنده مسؤولية الأداء، ما طلب منه أداء الوحي إلى الآخر. فالنبي هو الذي ليس رسولا، نبي بما أنه نبي إنما جاءه الخبر. فالعلماء كذلك الفقيه بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، يعني بمنزلة هؤلاء يعلموا أحكام الشارع وما شابه ذلك، ولكن ليس في تنفيذ الأحكام حتى إبلاغ الأحكام. فعلى ذلك هذا الحديث إن دل على شيء إنما يظن أن فقهاء من ناحية العلم منزلتهم منزلة الأنبياء، كما أن الأنبياء كانوا يرغون الشريعة عن النبي الصادق مثلا عن إبراهيم عليه السلام أو عن موسى عليه السلام بعد موسى من جاء بعد موسى. فعن ذلك فهؤلاء كذلك يرغون النبي الصادق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإشكال أشكل على هذا الحديث. ومثل هذا الحديث كذلك في صحيحة قداح الذي ذكرناه سابقا، قال ورثة الأنبياء، هنا كذلك قال ورثة الأنبياء، بما أن الورثة معلق بالأنبياء، فالنبي بما أنه نبي ليس له شأن إلا أنه الله أخبره أنبأه، ولكن الرسالة لا يفهم من النبي. فهذا ورثة الأنبياء يعني أنهم قد تلقوا العلم كما تلقى الأنبياء من قبل الواحد، هؤلاء تلقوا من خلال مطالعة فتور وأبو المنذر ومشاغل أشهد هذا الآن. وغالي هناك روايات تدل على هذا المعنى، من الروايات التي تدل على هذا المعنى ما رواه الكليني رضي الله عليه في مجلد الأول من كافي، نعم في مجلد الأول صفحة 174، يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم والدرست بن أبي منصور عنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد، وعليه إمام، يعني هو بينما هو نبي عليه إمام آخر، وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط، لوط عليه السلام كان معاصرا لإبراهيم، ولكن إبراهيم كان إماما على لوط وهو كان نبيا، ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونس، قال الله يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 30,000 وعليه إمام، بينما كان هكذا كان عليه إمام. والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم، يعني هو نبي يرى في نومه ويسمع الصوت كذلك يعاين الملك في يقظته وهو إمام كذلك مثل أولي العزم. وكان إبراهيم عليه السلام نبيا وليس بإمام حتى قال الله إني جاعلك للناس إماما، في بعد أن كان نبيا دون إمام صار بعد إمام إماما، قال ومن ذريته فقال الله لا يراد أحد الظالمين من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما. فاستمعوا إلى هذا الأمر وقالوا ثم هو هذا الحديث يفيد أنه نبي، ولكن يمكن أن يرد على ذلك أو ردوا على هذا الأمر بأن تشبيه الفقهاء بأنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل من هم؟ أنبياء بني إسرائيل فيهم موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، فيهم داود عليه السلام، موسى كان حاكما وذهب لإصلاح الأمور وإقامة الحكم، وداود الله تبارك يخاطبه ف تحكم بين الناس بالعدل، يأمرهم بهذا الأمر. فعلى ذلك أنبياء بني إسرائيل كانوا حكام. وهذا الإشكال الذي تقول بأنه بمعنى معلق على عنوان النبي والنبي عنوان النبي ليس هكذا، الإمام الخميني رضي الله عليه يغير هذا الأمر أن مسائل الدقية العقلية لا يستند فيه في الأحاديث، لأن الأحاديث على لغة العرف المتعارف إلى ذلك أنبياء فلان، الأنبياء لا يفرقون بين النبي والرسول، بل يرون أن النبي والرسول شيء واحد. تعبير آخر قد يقال يا أيها النبي كل أزواج يا أيها الرسول قد يقال. فعلى ذلك ولو أن معناه تختلف ولكن اسم لمعنى واحد. فعلى ذلك لا يمكن أن نحلم أن انضبع أنه جاء في الحديث النبي فأراد مجرد الإنباء دون الأمر بالتبليغ والحكومة. ملاحظ على ذلك أن ما جاء من ملخص كلامه أنا ملخص تأثير كامل، ومما يقول أن يا أيها النبي عندما جاء الله تبارك وتعالى قد يعلق إلى النبي وهو قطعا يكون دليلا على أنه إمام وأنه حاكم، يخاطب النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، علق أولوية النبي من أنفسهم على عنوان النبي، ولكن ما أراد بذلك عنوان النبي بما أنه منبع، بل هذا عنوان لرسول الله، الألام مختلف لرسول الله، منها أنه نبي وأنه أمي وأنه رسول. فعلى ذلك حمل كلام النبي على عنوان في غير محله مضافا إلى ذلك، لو كان عنوان النبي هو الموضوع لكان يقول كنبي كالنبي في بني إسرائيل، ولكن قال كأنبياء بني إسرائيل، والأنبياء يشمل كل من كان نبيا من بني إسرائيل منهم موسى عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل، وكان داود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ولكن مع ذلك هؤلاء كانوا إماما وكانوا أولي الأمر وسمي نبيا. فعلى ذلك هذا الحديث يدل على منزلة الفقيه منزلة أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل إن لم نقل كلهم لا أقل جلهم كانوا حكام، كانوا لهم الحكم، حتى الأنبياء المتزامنة في أماكن مختلفة كانوا بدونهم الأمور في منطقتهم. ولكن موسى عليه السلام لا شك في أنه كان رسولا على كل البشر، وكان كذلك مرسلا إلى جميع الناس. فعلى ذلك لا يمكن أن نتنازل عن معنى هذا الحديث أن منزلة فقيه منزلة أنبياء بني إسرائيل يفيد أنه شأنه شأن الأنبياء، كما أن الأنبياء ما يمكن ينتظر إليهم، كما أن الأنبياء شأنهم أولا الإبلاغ وتربية الناس والدعوة، وثانيا شأن كان الحكومة في بين الناس وكان يجب على الناس أن يطيعهم، كذلك الفقيه نفس الشيء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.